نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. فتابعونا.
نور على نور.
مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيرا عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة. كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان.
مرحبا بك دكتور طارق، أنا سعيد بالبرنامج بتاعكم هذايا، إن شاء الله ربي يوفقنا باش نبسطوا للمستمعين ونوصلوا إن شاء الله المعلومة اللي تفيد كما قلت أنت، واللي تعطي الراحة والاطمئنان للناس في عقيدتهم إن شاء الله.
شكرا لك يا فوزي. نحن نشكرك برشا اللي تعمل دي بلاسمان كل مرة من تونس باش تجينا حتى القروان، يدل على شيء، فيدل على إيمانك بشيء قاطعكم فيه. بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك.
شكرا.
ونحن في الحلقات اللي فارتة حكينا على ما هو علمي، حكينا على الخلق، وأكدنا نوعا ما أن الخلق له بداية، وكما كل شيء له بداية أكدنا كذلك أن هذا الخلق نهاية، وهذا بعد قراءتك لكل ما موجود في العلوم والعلوم الحديثة أثبتنا لنا هذا، وحكينا فيه عن أتناب الحلقات الفارطة. كما أن لكل شيء نهاية، ففي هذه النهاية حتى في العلوم هناك كثير من النظريات حول نهاية هذا الكون وكيف سينتهي هذا الكون. ثم كذلك تحدثنا عن الأرض، وتحدثنا عن المجموعة الشمسية نتاعنا، كيفاش باش توفى، كيفاش باش تنتهي، كيفاش تخلقت، كيفاش باش تنتهي. هذا كله كسب به المستمع كثير من المعلومات. لو نذكرهم رابيدمون بعض معلومات دي بوان كلي اللي عديناهم في الحلقات اللي فاتت، باش نجموا يتبعوا في هذه الحلقات حتى ما سمعناش قبل، ينجم فيسا فيسا ياخذ التراو مارش.
قلنا أن البشرية منذ القدم كانت تتساءل على ماهية هذا الكون، عن نشأة هذا الكون، عن عمر هذا الكون، منين جاء هذا الكون، يا ترى خلق من عدم أو الكون خلق من ما قبله. ثم الناس يتساءلوا على مصير هذا الكون وبالتالي مصير هذه الحياة. وبينا أن العلماء من قديم الزمان كانوا منقسمين، ثم قسم يقولوا الكون مخلوق، ثم قسم يقولوا الكون والمادة أزليان دائما كان موجودان وسيظلان إلى أبد الأبدين. وبينا أن العلم الحديث أثبت بعد نظرية النسبة العامة لأينشتاين 1916 وملاحظات إدوين هابل الفلكي الأمريكي برصده للمجرات، بين أن المجرات في الوقت الحالي هي تتباعد عن بعضها، إذن الكون يتوسع. وجورج لماتر هذا رجل الدين الفيزيائي المعروف توال بلجيكي بين بالاعتماد على نظرية هابل، لو عدنا إلى الماضي السحيق القديم، أن الكون كان تركيزا عظيما للطاقة، لم تكن هنالك مادة، ثم تكون الخلق على أثر الانفجار العظيم البيج بانج. والعلم أثبت أن منذ أواخر التسعينات متاعنا أثبتوا أن توسع الكون زادت سرعته، سرعة توسع الكون زادت، وأثبتوا أن وراء توسع الكون أو زيادة سرعة توسع الكون ثم طاقة غير مرئية، هي الطاقة السوداء اللي لا يمكن رؤيتها، وثم المادة السوداء لينرجي نوار اللي كيف لا يشهدها العلماء لكن يروا تأثيرها على الكون وعلى المجرات وعلى الكواكب والنجوم. ويقولوا أن المادة السوداء لينرجي نوار هي ستان سيما، هي تزيد في قوة جرافيتي، كيف يقولوا احنا الجاذبية، هي مع قوة الجاذبية متاع الكواكب والمجرات المادة السوداء هي تضيف للجاذبية هذه قوة. ثم أن الطاقة السوداء هي بالعكس هي طاقة دافعة، هي تدفع الكون إلى زيادة توسع هذا الكون. ثم قولوا العلماء أن التوسع هذا مش بش يكون إلى أبد الأبدين، لأن الكون متكون من النجوم والكواكب، والنجوم هي اللي تعطي الطاقة متاع الكون، والطاقة هذه سائرة إلى نضوب، لأن النجوم هي خزانات للهيدروجين للغاز، وتم الاحتراق فيها بفيزيون ثيرمونيكليير عن تفاعل الاندماج النووي. وأن الشمس تاعنا مثلا تستهلك 500 طن في الثانية من غاز الهيدروجين، يعني بش يصير يجي وقت اللي بش تنضب هالطاقة هذه، واللي الكون العلماء يقولوا بش ينتهي في ثلاثة سيناريوهات نظرية، اللي التوى ما ثم حتى سيناريو تقريبا رسخه واخذاه يعني حقيقة كبيرة. السيناريو الأول هو يقوله الكون بش يواصل التمدد متاعه إلى أن يتمزق في الأخير، تنقص ياسر تتناقص قوة الجذب، قوة الجاذبية، فقوة الدفع بش تدفعه إلى التمزق
والتمزق
العظيم البيجريب. والبيجريب هذا يقوله حتى الذرة بش تتمزق إلى أجزاء وينتهي الكون على صورة يعني أجزاء متناثرة في الفضاء الكوني، ما يبقى شيء. السيناريو الثاني هو التجمد العظيم، لأن يقوله يتوسع يتوسع يتوسع، الطاقة آخذة في النقص والنضوب، في وقت من الأوقات النجوم تموت، ثم ما عادش تتكون نجوم جديدة، والكون بيش يتجمد بيش يقف في الحالة هذيك ويصير متجمد، يعني ما عادش فيه طاقة، يسمى البيج فريز، التجمد العظيم، الجلاسياسيون. ثم السيناريو الثالث يقوله عندما هو تقريبا ربط السيناريو الثالث هذايا بمصير الطاقة السوداء لينرجي سومبر، يقولوا إما الطاقة السوداء هذه باش تنضب وفك الحالة هذيك بالطبيعة يولي الكون باش يعاود يتكدس لأن قوة الدفع باش تنقص، أو الطاقة السوداء هذه لينرجي سومبر باش تقلب مفعولها باش ينعكس مفعولها وتولي جاذبة، وفي الحالتين هذوما باش الكون يعاود يتكدس على نفسه، سماوها نظرية البيك كرانش، واللي عاود تكدس على نفسه حتى إلى حد معين. يقولوا علماء فيزياء الكم لفيزيك كونتيك أن جزيئات المادة الكوارك لبوزون دو إكس وكذا، الجزيئات هذه تحمل قوة الضغط عندما يتكدس الكون إلى حد معين، ثم في اذا كان جوز حد معين الجزيئات هذه باش تسبب انفجار ثاني لانها تضغط 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 ثم يجي وقت اللي باش يعني يصير انفجار ثاني يسميه لو غران روبون ولا بيغ بونس بالانجليزيه. على اثر الانفجار هذايا اصحاب النظريه الماديه في الحقيقه هم يقولوا باش يتعاود يتكون كون جديد بانفجار كبير جديد يعني بيغ بونج جديد وهكذا يعني تكون كون جديد. ما فيش توافق حول النظريتين هذوما. النظريه الاولى يسموها لامور ترميك التجمد العظيم، والنظريه الثانيه البيكرانش هذه فيه اختلاف لم يحسم وبالشقد مازال قائم لان الحسب هنا صعب يعني يلزم معطيات علميه كبيره ويلزم بحث كبير وصعيب باش العلم في السنوات القادمه يعطي تقريبا سيناريو او يفرض علينا سيناريو من السيناريوهات هذه. إذن هذا تقريبا مجمل تطور الكون. الكون مخلوق تخلق مع الانفجار العظيم وهو في توسع، اليوم سرعة التوسع زادت، في وقت من الأوقات الكون باش ينتهي إما على حالته بنضوب الطاقة وإلا بإعادة التكدس. وإعادة التكدس ناس يقولوا أن خاصة كما قلنا الماتيرياليست الماديين هذوما جماعه الفكر المادي يقولوا باش يعاود تخلق منه كون ثاني، لكن لاحظوا ان الدكتور زغلول النجار يتبنى النظريه هذه ويقول الكون سيفنى ثم يعاود يتكون خلق ثاني بانفجار ثاني.
حسب فهمت من بعد نقراو الكتاب تاع سي فوزي سي محمد توزي الدريسي باش نفهم برشا حاجات خاصة في هذا في هذه النقطة.
إن شاء الله
إن شاء الله فهم برشا حاجات نجم نخرج بها من كتابنا من كتابنا القرآن. كما شفتوا أنه سي فوزي الدريسي بهذه المقطرة العلمية انطلق إلى البحث حول الكتب المقدسة، وفي أول مرة كتب كتاب لنا سنة 2010 حول نهاية الكون بين العلم والقرآن الكريم. كان هذا كتابه الأول، وبعد 10 سنوات عاد سي فوزي الدريسي وكتب لنا كتابا جديدا. في هذا الكتاب شمس عملاق أحمر لم يكتفي فقط بكتاب القرآن بل انطلق وبحث في الكتب المقدسة الأخرى. العلوم زادت بين سنة 2010 إلى 2021 وقت إصدار الكتاب، زاد بعض المعلومات حول في الكتاب برابور الكتاب الأول، و قام بحوار ونقاش ورحلة جميلة كملها وبداها في كتاب القرآن ثم كملها مع كتاب القرآن وكل الكتب المقدسة الإنجيل والتوراة. شنو هي الرحلة هذه؟
والله في الحقيقة هو ثم دافع خلف دافع الغرام، لأنه علم الفلك والكونيات هو غرام قديم جدا. ثم دافع في الحقيقة مهم اللي نعرف أن رب يقول في القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولغة في اللغة العربية ثم هي ثم البعدية، ثم تراخي في الزمن كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، ثم تعني ثم بعد. بيان القرآن ربي تكفل بتبيانه للناس فيما بعد. قال إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن
بأكمله
في بعض الأعطاء بعض الأشياء زادة البسيطة ولم يفسر، وهذا ربما رحمة بنا لأن لو كان فسر القرآن باش تولي أشياء محسوم فيها
في جيب
جامدة. أولا الناس كان باش يفسرها بحقيقتها مش باش يفهموها في الوقت، وكان باش يفسر بصفة سطحية. اليوم الناس لا يتجرأوا على إعادة تفسير أو الخوض في المواضيع هذه لأن الرسول فسرها. إذن خلى ربي الموضوع هذه مفتوحة للبشرية باش تجدد. يقول في حديث للرسول يقول يبعث الله على رأس كل 100 عام هذه الأمة من يجدد لها دينها. يعني الدين لازم يتجدد والبشرية تتطور والعلوم تتطور، ورب يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن هنا المفهوم أن القرآن بش يتبين وبش يتفسر في أزمنة سابقة بعد الزمن الأول، وهذا مفهوم لأن كيف نطلع على القرآن رأوا أن فيه أشياء صعب باش البشر يفهمها غادي، والمطلع على العلوم الحديثة يرى أن من المستحيل باش الناس في الأزمنة هذه قبل 14 قرن باش يخوضوا في مواضيع دقيقة جدا كيف مواضيع خلق الكون أو نهاية الكون، مع أن ثم مفسرين قدم كما ابن عباس وكل ساعات يقولوا أشياء يعني دقيقة جدا وأشياء مدهشة فعلا. الموضوع الثاني أو الدافع الثاني هو ربي يقول في القرآن وذكرناهم في الحلقة السابقة أن ما فرطنا في الكتاب من شيء وأن كل شيء فصلناه تفصيلا وأن أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن ربي ضمن هذا الكتاب ما يكفينا باش احنا نوصل للحقيقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الكتاب يحتوي على كل ما نحتاجه للوصول إلى الحقيقة. يبقى الدور على الإنسان كيفاش يبحث في الكتاب هذايا، بنى منهجية وبنى زاد علمي يدخل القرآن هذايا باش يشوف تفسيرك.
صح.
النقطة الثانية والدفعة الثانية، لأن الكتاب هذايا يختلف شوية عن الكتاب الأول لأنه تناول القرآن والكتب القديمة. علاش تناولنا الكتب القديمة وقت اللي احنا يعني عدنا كمان سوجي تابو يعني لبيب المحرفة
شارس فوزي؟ هل الكتب القديمة والكتب المقدسة؟ نسمع سنيفر في شهادة له عند قراءته لكتابك كيف تحدث عن هذا التطور الحركية في كتاب القرآن وأنه يتطور تفسيره وتأويله من زمن إلى زمن، وكيفش مطلوب من العلماء أن يزوم يقوموا بمثل هذه الأشياء. طيب. نسمع سنيفر ثم نعود.
الكتاب متاع الدكتور الدريسي تحدث على الجانب العلمي والإعجاز العلمي ومعناها الفضاء الممتد حولنا هو في حالة ساعة هو معقد جدا ويحتاج إلى كثير من العلم حتى نستطيع أن نتوصل إلى تلمس جوانب منه. ثانيا هو في حالة تشكل مستمر، مش في حالة استقرار ونهاية، هو في حالة حركية
حسب العلم الحديث والاكتشافات الحديثة
وحسب التصور القرآني. التصور القرآني يتكلمش على الكون على أنه حاجة هكا في جي معناها ثابتة، لا، هو في حالة من الحركة. مثلا يتحدث عن الكواكب، الشمس عندها سير متاعها والقمر عنده سير متاعه وكلهم في فلك يسبحون، فما حركة كاملة. فالمعجم القرآني قدم لنا صورة للكون، أولا صورة يقول قايد إذا كان باش ناخذوها نص هبط عنده توا 14 قرن نزل منذ 14 قرن وهو يتحدث بهذا المعنى، كيف فهمه البشر في ذلك الوقت؟ البشر عندهم سقف كانوا يخزروا من خلاله، عندهم سقف للعالم، ربما يصوروا العالم حاجة واقفة والشمس تطلع من هون وتهبط من في الغروب وكذا، يتصوروا عالم ثابت مش متحرك
حسب المعرفة في ذاك الزمن،
حسب الأفق متاع المعرفة بالضبط. فلذلك أهم شيء كتاب متاع دكتور الدريسي أنه لفت النظر إلى هذه النقطة التي أكدت عليها في المقدمة والمتعلقة بما سميته القاموس القرآني أو المصطلح القرآني. القرآن الكريم فيه مجموعة مفاهيم تعود باستمرار، مثلا كلمة الله تعود أكثر كلمة تتكرر في القرآن، مقابلها نجد مثلا كلمة الإنسان اللي هي ما تتكررش برشا، يعني مقارنة بما ورد في القرآن من عدد الكلمات فماش برشا حديث، معناها 2844 مرة تكررت كلمة الله اسم الجلالة، بينما الإنسان لم يتكرر أكثر من 600 أظن حاجة هكا، يعني أقل من هكا بكثير، ثم تكررت معه صفات مختلفة. المفسرون القدامى توقفوا عند الكلمات، هذه قداش تكرر مرة، هذه قداش تكرر مرة، ما تحدثوش على المعجم في مجمله، الكون والشمس والسماوات والملائكة والبشر والخيل والقمر آخره، يعني هذه المعطيات كيف وضعت في المشهد القرآني في تكامله من جهة وفي حركيته من جهة أخرى. إذن هذه النقطة الأولى التي يؤكد عليها الكتاب أن الصورة القرآنية للعالم للكون هي صورة متكاملة، صورة متفاعلة وصورة متحركة، وهذا شيء جديد جدا.
هنا.
وهذا يفيدنا باش نفهموا أن العلوم اليوم الخاصة بالكون، وهذا اللي أكد عليه الكتاب، أن العلوم اليوم تتحدث بالضبط على هالمعنى، هذا معنى الحركة التحول والتكامل. بينما مثلا ناخذ بعض المفسرين اللي اهتموا في القديم، يعني في القديم مثلا في القرن العشرين،
هنا.
في القرن العشرين أن مفسر كبير معروف يفسر القرآن الكريم اسمه جواهري، يتحدث على الآيات الكونية وش تم في القرآن مثلا فيما يخص الجنين، كيفاش الجنين في بطن أمه يكون محاط بأغشية ثلاثة إلى آخره، ويقول هاو في الإشارة القرآنية موجودة تتحدث على المعنى هذا، وإلا يتحدث على كيفاش الشمس قاعدة تتحرك وتعطي الحياة إلى آخره، ويتحدث على برشا معاني، ولكن مش يتحدث عليها بالمعنى اللي يتحدث عليها الكتاب بتاع الدكتور دريسي. الدكتور دريسي ما يحطهاش المظاهر الكونية اللي موجودة في القرآن اللي متعلقة بالسماوات وبالأرض وبالمياه وبالحيوانات وبالإنسان وبالإنسان نفسه وطبيعة الإنسان نفسه وما يخفيه الإنسان من معاني ومن أسرار إلى آخره، جوانب النفسية وإلى هالجوانب هذه ما يتحدث عليها بمعنى أنه إحنا موجودة عندنا في القرآن، لا، هو يتحدث عليها بمعنى آخر، أنه هالكون هذا في حركته وفي تطوره وفي سيره المستمر، هو نفسه يدفع الإنسان باش يدرك كيف أن حياته هو الإنسانية المعرفية الخاصة به والخاصة بما حوله ومن حوله، هذه الحياة هي نفسها ينبغي أن تكون مواكبة لهذه الحركية الكبرى.
جميل.
إذن هناك عالم كبير متحرك، وينبغي للمفسر أو التأوين اللي أشرته أنا في الكتاب اللي عملته، التأوين معناه نرد عنا فهم يمشي مع الآن. هذا جانب مهم جدا فيما يتعلق بكتاب الدكتور دريسي. وأنا بهذه المناسبة ألح على قارئ الذي يحسن الفرنسية أن يقرأ الكتاب، لأنه في غاية الأهمية من حيث ربط بين هذه الحركية الكونية وهذه الحركية القرآنية وهذا المعجم القرآني المتحرك والمتكامل والمتفاعل. وقت اللي احنا نجيو نحرقوا مثلا غابة وناخذوا بعض أجزاء منها باش نستعملوه في الأثاث بتاع الديار وغيره، احنا قاعدين نحركوا بصفة سلبية ربما في هذا البناء المتكامل والمتفاعل والمتحول. معناها يولي الإنسان علاقته بنفسه وعلاقته بالمحيط البشري والمحيط البيئي هي علاقة تفاعلية تكملية، ما يوليش يعمل في حاجة وهو يظن أنه ألقى بها في البحر، شنو عندنا معمل نخرجوا في الحشاك في الفضلات نتاعو ونرميو فيها في البحر ولا نرميو فيها في النهر، ما يترتب حتى شيء. فما نظرة توحيدية، وهوني نرجعوا لفكرة النظرة التوحيدية. النظرة التوحيدية لا تتوقف عند حد الإيمان بأن الله الخالق الرازق هو واحد، بل أيضا إلى أن الإنسان في فعله يوحد في طريقة تنفلية إما إيجابية أو غير ذلك. فالنظرة التوحيدية هي نظرة أشمل من الجانب الديني فقط، الجانب العقدي فقط، هي جانب عقدي وجانب سلوكي وجانب، وهذا هو جانب الإيماني. هذاك عش قلت الجانب الإيماني هي نظرة الإنسان لذاته ولمن حوله وما حوله. بهذا المعنى يصبح الكتاب عملية اكتشاف. أنا إذا جاز لي أن ألخص كتاب الدكتور دريسي في صيغته الحالية، هو كتاب اكتشاف، اكتشاف مضاعف بل مثلث، كتاب للكون وكتاب لحضارتنا هل هي في الطريق الصحيح، ولإيماننا هل هو في الطريق التوحيدي المطلوب.
جميل كلام سي نايفر. كلام جميل، وخاصة هذا التشبيه بين الحركية الكونية والحركية القرآنية والحركية تاع المعاجم، أنه كله متطور وكله في حركة. وذلك علاش مطلوب منا أنتم ونحن العلماء في هذا الزمن أن نعيد قراءة القرآن وكذلك الكتب المقدسة بقراءة معاصرة.
نعم، في الحقيقة هو في اللي نقول فيه احنا تو في صلب الموضوع، هو باش يحاول يوصلنا إلى الحقيقة، حقيقة الكون، حقيقة وجودنا، حقيقة إيماننا، حقيقة عقيدتنا، وهذاك باش يؤدينا في مرحلة ثانية إلى اعتناق أو التماهي مع ما نزل في القرآن، مع ما يطلب منا القرآن في تسيير حياتنا في سلوكنا. هك علاش هي في الحقيقة هي حلقة دور مع بعضها متحركة مع بعضها. هذا باش يأثر على هذا.
ذاك على زيدك مشيت الكتب المقدسة.
نعم. هنا مشيت الكتب المقدسة لأن بالرجوع إلى القرآن، القرآن يطلب منا الإيمان بالكتب المقدسة.
صحيح.
نقطة مهمة جدا في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هو إيمان، لا بد أن نؤمن بالكتب المقدسة. ثانيا في آخر سورة البقرة، في آخر سورة البقرة يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن هو الإيمان بالكتب المقدسة داخل في عقيدتنا. إذن كيفاش باش نؤمن بالكتب المقدسة؟ أنا نسأل سؤال، هل نؤمن بالكتب المقدسة إيمان تسليم؟ إيمان العجائز، قالوا نؤمن به، أمننا به، الله يبارك. لكن في عصرنا اليوم وعصر العلوم وربي يعطينا عقل وفكر باش نفكروا باش نتدبروا، ربما المدخل للإيمان بالكتب المقدسة هو إيمان بحثي، إيمان عن اقتناع. وهذاك علاش أنا مشيت في الكتاب هذايا إلى دراسة الكتب المقدسة لسبب ولغرض معين، هو أن نبين للناس أن هذه الكتب المقدسة هو أصلها مقدس وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى.
هنا.
ونحن لم نتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى تدخل يد البشر في هذه النصوص المقدسة بعد نزولها. حاولنا نبحث على أدلة دقيقة تقول أن لا يمكن لإنسان قبل 16 قرن و 17 قرن و 18 قرن يأتي بأشياء مماثلة لهذه الإشارات العلمية.
ربما في الكتب المقدسة يمكن فما إمكانية أنهم حرفوا بعض الأشياء، وهو مؤكد أنا فما في تحريف هذه الكتب المقدسة الإنجيل والتوراة، لكن من الصعب جدا أن يكونوا نجموا وصلوا باش يحرفوا كل ما هو علمي في ذلك الكتاب، خاطر ليس لهم لا المقدرة ولا الفهم أن ينجموا يغيروا بعض من الصور ولا مع الآيات الكونية في هذه الكتب. وذلك علاش بالرجوع إليها نتصور أن مش نقاو بعض الحقائق الجميلة اللي مش نعودوا نرجعوا. لكن على هذا السؤال، هناك الكثير من الناس الذين يقول الكتب المقدسة أو القرآن بصفة أشمل نحن المؤمنين، خليه كتاب رأي، إذا كتاب تاع قرآن، كتاب تاع دين، كتاب تاع تشريع، كتاب تاع حياة، والعلم مش بك تسقطوا عليه في العلم. يعني شفت سنايفر قال لك نحن مش قاعدين نسقطوا عليه في العلم، وهذا الجميل ما قمتم به في كتابك، ليس إسقاط العلم على القرآن، بل هي قراءة لكلام الله بطريقة أخرى. ما رأيك في الحديث على هذا الموضوع؟ ولكن قبل أن أعطيك الفرصة للإجابة، نستمع الستيبي أستاذ ستيبي القيروان قرأ كتابك وتحدث نوعا ما على هذه الإشكالية قراءة العلماء والكتب المقدسة، ثم أعود إليه.
هذا الكاتب في التشريع لبحثه إلى أن عديد العلماء لا يرون مانعا في أن نصالح بين العلم والدين، فليس هناك تضارب بينهما وليس هناك اختلاف، ولذلك فهو يحتج برأي موريس بلوكاي حينما يقول إن ما يبدو تضاربا لا يضعف إيمان المؤمنين، بل بالعكس يزيد إيمانهم قوة. ويسرد إلى هيبير ريفز هذا العالم أيضا الفيزيائي الفلكي وإلى العديد من العلماء ليؤكد بأن العلم والدين لا يتعارضان ولا يتناقضان، وإن كان يميل البعض منهم إلى الفصل بين هذا وذاك، فللعلم منهجه وموضوعه وأساليب تحليله ونتائجه، وينغلق عن ذاته لأنه ليس في حاجة إلى غيره. أما الدين فهو يصدر القيم وهو يصدر الأحكام، وهذا لا يفعله العلم. من المبررات الأخرى التي قدمها باحثنا هو خصوصية المعجم القرآني. في الحقيقة المعجم القرآني مثل موضوعا أو جدليا كبيرا منذ أن نزل القرآن وإلى اليوم، فما أن جاء القرآن حتى شغل الناس أخذ منهم مأخذا كبيرا وشغلهم. ولئن قرئ المعجم القرآني في المراحل الأولى من الحضارة الإسلامية قراءة قائمة على الدفاع عن عربية القرآن وعن إعجاز لغته، فإن هذا المعجم قد قرئ اليوم في القراءات الاستشراقية وفي بعض القراءات الأخرى بشكل مختلف. فهذا يرى إن هذه القراءات أجمعت على ملحوظة مهمة، هي ملحوظة إشكالية، أن هذا المعجم هو معجم فيه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وإن حاول التراث وعلماء القرآن وعلماء الدين أن يبحروا فيه بناء على نظرية الاتفاق اللغوي التي دافع عنها كثيرا الطبري وغيره، وبناء على عربية القرآن التي دافع عليها الفقهاء والشافعي أساسا، يعني هو أول من أسس علم أصول الفقه بناء على ما قلت عربية القرآن. أيوة. إذن لأن درس هذا المعجم وما فيه من غموض وما فيه من أعجمي دخيل غريب غامض غير مفهوم درس بطريقة قائمة أساسا على إثبات إعجاز هذا النص، فإن المعاصرين درسوه بطرائق أخرى، ذاك يبحث في الجانب السرياني والجانب الدخيلي في النص، وذاك يبحث فيما غمض فيه من كلام، وهذا صاحبنا الدكتور السيد محمد فوزي إدريسي أيضا اكتشف هذا الغموض في هذا النص القرآني، واستند إلى رؤية قوامها أن ابن رشد حظ على أن نقرأ القرآن قراءة مجازية لا أن نقف على دلالته اللغوية، وبين أن ما جاء في القرآن على عربيته فيه الكثير مما هو فيه معجم كثير شديد الغموض. هذا المعجم هو يحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة قراءة، ولم يقف الأمر عند هذا بل تجاوزه إلى غير ذلك. من ذلك أن القراءة التقليدية التي لم تحد كما يجب بالمعجم بهذا النمط من المعجم القرآني، إن تلك القراءة التراثية القديمة أثرت تأثيرا سلبيا في قراءة المترجمين، لذلك أخطأ أيضا المترجمون في قراءة هذا المعجم، وضرب مثلا على ذلك مثال الكواكب، ورأى كيف أن المترجمين اليوم يترجمون على أنها نجوم،
نجوم
ولكن الحقيقة ليست نجوم، هي دي بلانيت. إذن في رأيه
وأن الشمس هو نجم ليس بكوكب،
في رأيه لابد من إعادة النظر في هذا المعجم ومن إعادة قراءته في ضوء ما آل إليه الأمر من نتائج علمية صحيحة ثابتة. إن الثورة العلمية وإن النتائج العلمية في علوم الفلك والكونيات والفيزياء انتهت إلى نتائج مهمة بالإمكان أن نستفيد منها في قراءة هذه النصوص المقدسة وفي تيسير ما غمض في هذا المعجم وتوضيحه وتبيينه. أيضا احتج كذلك صاحبنا دكتورنا سي محمد فوزي الدريسي بالعلاقة المبتورة القديمة بين علماء الدين والمفكرين والعلماء والفلاسفة، واكتفى بالإشارة إلى أن الكنيسة قديما كانت تشن الحرب على العلماء وتقتلهم، وفرضت على المؤمنين إيمانا خاصا
من العجز،
جعلتهم مسجونين ضمن فضاء القراءة التراثية التقليدية الدينية لعلماء الدين. كذلك أثار مسألة العلاقة بين العلم والدين من زاوية المنهج، إشكالية المنهج في المصالحة بين العلم والدين، واحتج ببعض من يرفض أن نجمع أو أن نصالح في مستوى المنهج والقراءة بين الدين والعلم، واحتج مثلا عبد الحق جويدر في الصفحة 28، واحتج أيضا بأوريل دافيد في الصفحة 23، إذ كلاهما يؤكد أن العلم مختلف تماما عن الدين مهما كانت المواضيع أو الإشكاليات التي يمكن أن نقارن تدفعنا لكي نقارن بينهما. لا مجال لأن نسقط المنهج العلمي في قراءة النصوص الدينية، ولا مجال أيضا أن نسقط النصوص الدينية والمقدسة على العلم، ولكن هو يدحض تماما هذه الرؤية ويؤكد بأنه بالإمكان أن نعيد قراءة النصوص المقدسة اعتمادا على النتائج العلمية، ويحتج على سبيل المثال بحجتين. أما الحجة الأولى فهي دينية، فهو على سبيل المثال يحتج بالآية القرآنية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وهو يحتج أيضا بالآية القرآنية التالية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ويرى أن الدين قد عظم العلماء وجعل مرتبته جعلهم في المرتبة الثالثة بعد الله وبعد الملائكة. هذه حجته الأولى. أما حجته الثانية فهي علمية، ومدارها هو إقرار فكرة خلق الكون وإمكان اندثاره، الأمر الذي يؤكده النصوص المقدسة. فالحقيقة العلمية من الحكمة أن نقارن بينها وبين الحقيقة الدينية. في الدين نتحدث عن خلق للكون وعن نهاية له، وفي العلم نتحدث أيضا عن خلق للكون وعن نهاية له، فلما لا نصالح بين المجالين وبين الحقلين.
استمعنا في كلام سي حبيب التيبي وكيف هو تحدث على المعجم، أعاد الحديث على المعجم، وكذلك تحدث على الكتب المقدسة وكيفاش يلزمنا نعود قراءة هذا الكتاب حسب العلوم الحديثة.
هو القرآن ذم هذا السلوك. ربي سبحانه وتعالى ما بعثش القرآن باش يقعد في الرفوف ولا باش نقراوه على الأموات. ربي قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي لا يتدبر القرآن ويترك القرآن جانب أو يقراه للقراءة فقط ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يعمل العقل في محتويات آياته وفي كنوزه المخبأة، ربي ذمهم، قال: أم على قلوب أقفالها. ثم يقول في القرآن: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب أي لأولي العقول الذين يعملون العقل والفكر. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كيف يمكن للإنسان ولأولي العقول والألباب هذم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض بدون معطيات علمية؟ وأنت لما تنظر إلى السماء في ليلة مضاءة وفيها ملايين ومليارات النجوم، لا يتجاوز الأمر الإعجاب بعدد هذه النقاط. لكن شو هي؟ ماذا تخفي هذه النقاط المضيئة من أسرار؟ هذا لا يمكن التفكر فيه إلا والولوج داخله إلا بالعلم وبالعلوم الحديثة. إذن القرآن جاء لنتفكر فيه ولندرسه ولنستخرج ما فيه. وتنبين كما قلنا في مرة سابقة أن القرآن عندما يعبر على الإشارات العلمية هذه يعبر عليها غالبا إما بإيجاز ملفت، آية فيها كلمتين وهي تحمل أسرار كبيرة وترمز إلى حقائق كبيرة، بتعبير مجازي لازمك تحاول تفهمه من سياق وتخرج منه الحقيقة المخبأة داخل هذا التعبير المجازي.
شكرا سي فوزي، شوقنا باش نسمع توا قراءتك بين العلم والكتب المقدسة، ولكن هذا مش خليه في الحلقة القادمة، نوقف اليوم في حلقتنا. فهمنا علاش يجبنا نقرأ الكتاب القرآن، معنا بعد علمي، وأنا كتاب القرآن يجبنا نقرأه بهذا الشكل كان شيء ولي حاجة جامدة ستاتيك، والقرآن هو حركي في وشبه القرآن حركي. وكذلك فهمنا علاش لازم نرجع كذلك للكتب المقدسة، الإنجيل والتوراة، لازم نقوا فيهم بعض المعلومات اللي تعاوننا كذلك ربما في فهمنا لكوننا ولحياتنا. مستمعي إذاعة الحياة أفهم، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله.